بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، اجتمع لي في هذه الحلقة ثلاث رسائل يسأل أصحابها عن تارك الصلاة. فأخونا أحمد عبد الله أحمد علي من جمهورية مصر العربية ويقيم وقت كتابة رسالته في الطائف. أخونا يقول: سمعت في برنامج نور على الدرب المذاع في 25/0/1407 من أحد المشايخ بأنه إذا عقد المسلم عقد النكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلا ولو صلت بعد الزواج، وعندنا في قرى مصر 50% لا يصلون قبل الزواج وخاصة البنات. أرجو من سماحتكم توضيحا كاملا لهذا السؤال جزاكم الله خيرا. أما أخونا ميم لام من بنغلاديش فيسأل أيضا نفس السؤال عن أولئك الذين لا يصلون ولا سيما إذا كانوا من قرابته. ثم هناك مستمعة تقول الراسلة عين ميم من المملكة: أختنا تسرد جملة صفات في أخت لها ومن أسوأها تركها للصلاة، ثم أيضا تقول إن حتى والدتها لا تصلي إلا إذا أتت عندها في البيت. كل هؤلاء يرجون سماحة الشيخ التوجيه بخصوص هذا الركن الثاني من أركان الإسلام لو تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم عبادة وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الآية من سورة البقرة. قال سبحانه أيضا في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال في سورة براءة التوبة لما ذكر قتال المشركين، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله بل يقاتل. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أن من لم يصلي ليس بأخ في الدين. والآية في هذا المعنى كثيرة جدا، وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو المرأة كذلك، وهكذا ما يثبت المرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وفي الوقت الآخر قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن من لم يقم الصلاة قد أكل كفرا بواحا. قد اختلف العلماء في هذه الأحاديث، فقال بعضهم إنها على الزجر والتحذير والترهيب، وليس المراد الكفر الأكبر، بل المراد كفر دون كفر. وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء وقالوا إنه كفر دون كفر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد به الكفر الأكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر متى عرف والشرك متى عرف، فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فدل ذلك على أن المراد الكفر الأكبر، لأن أطلقه عليه الصلاة والسلام على أمر واضح وهو أمر الصلاة، فإن أمر الصلاة أمر عظيم وهي عمود الإسلام. فقول تركها كفرا أكبر لا يستغرب. ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. هذا يدل على أنه يرون كفرا أكبر، لأن هناك أشياء يعرفون أنها كفر لكن كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب، مثل القتال، النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم وسوق القتال وقتاله كفر، هذا كفر دون كفر إذا لم يستحله. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إن كفرا بكم تبرؤوا من أبائكم. قال صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر، أن النياحة والطعن في النسب، هذا كله معناه كفر دون كفر عند أهل العلم، لأنه جاء منكرا ودلت الأدلة الأخرى على أن المراد به غير الكفر الأكبر. بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أول ركن بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. قد بين الرب عز وجل لما شرع قتال الكفار قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم لا يخلى سبيلهم وهم يتركون الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي يقتل. والخلاصة أن القول الصواب والذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو قال الجمهور بخلافه فإن المناط هو الأدلة وليس المراد، وليس المناط كثرة القائلين. الحكم معلق بالأدلة والترجيح يكون بالأدلة. قد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فيفسره قوله في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة. ولأن من لم يقيم الصلاة ما أدى حق التوحيد. المراد بقول لا إله إلا الله وأن تعصم من قالها إذا التزم بحقها، ومن حقها أن يؤدي الصلاة. ولأن الموحد الذي يقول لا إله إلا الله إذا أتى بناقل من نواقل الإسلام لم ينفعه قول لا إله إلا الله، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم جحد وجوب الصلاة كفر إجماعا، أو جحد وجوب الزكاة كفر إجماعا، أو جحد وجوب صوم رمضان كفر إجماعا، أو سب الدين كفر إجماعا، أو سب الرسول كفر إجماعا، أو استهزاء بالدين كفر إجماعا ولم ينفعه قول لا إله إلا الله. فعلم بذلك أن إتيانه بالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة إنما ينفعه إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فأما إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه لا تنفعه الشهادة، كالأمثلة التي ذكرنا، كسب الدين، كالاستهزاء بالدين، كالجحد وجوب الصلاة، كالجحد وجوب الزكاة، كالاستهزاء بدين الله. ولو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويتعبد ثم جحد حريم الزنا قال الزنا حلال كفر عند جميع المسلمين، أو قال إن الخمر حلال كفر عند جميع المسلمين، أو قال إن اللواط حلال كفر عند جميع المسلمين، أو بالع على المصحف متعمدا أو وطئه برجل متعمدا استهانة له أو جلس عليه استهانة له كفر عند جميع المسلمين باستهانته بكتاب الله، ولم ينفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فكيف يستنكر أن يكون كافرا بترك الصلاة إذا تركها وتساهل بها وهي أعظم أركان الدين وأهمها بعد الشهادتين؟ ليس هذا بمستغرب. ولهذا القول الصواب أن المسلم إذا تزوج امرأة لا تصلي فالنكاح باطل، وهكذا إذا تزوجت المسلمة إنسانا لا يصلي فالنكاح باطل. فمتى تاب إلى الله جدد العقد، متى تاب الذي لا يصلي جدد العقد.
طيب.
أما إذا كان جميعا لا يصليان فالنكاح صحيح لأنهما كافران جميعا. نسأل الله السلام ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا ابتلي الإنسان بمثل من ذكر في الرسائل، والدة لا تصلي أو أخت أو حتى أنساب أو إخوة، كيف يتصرف؟
فالواجب نصيحتهم.
طيب.
وتخويفهم من الله عز وجل.
طيب.
تحذيرهم من مغبة أعمالهم الخبيثة، فإن تابوا فالحمد لله، وإلا وجب هجرهم. لا يزارون ولا تجاب دعوتهم ولا يدعون إلى وليمة ولا غيرها، بل يهجرون حتى يتوبوا إلى الله، هكذا قال أهل العلم. فيجب هجرهم.
طيب.
يعني ماتوا منكرا عظيما حتى يوفق الله ولاة الأمور لإقامة الحد عليهم لاستتابتهم.
طيب.
فإن تابوا وإلا وجب على ولي الأمر قتلهم، وهذا لا إشكال فيه، والذي عليه في جمهور أهل العلم أن من لم يتوب يقتل إذا ترك الصلاة.
نعم.
واستتيب ولم يتوب فإنه يقتل، لقوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على أن الذي لا يصلي لا يحل سبيله، ولقوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي لا يترك بل يقتل إذا لم يتوب.
نعم.
في أدلة كثيرة.
طيب.
دلت على هذا المعنى.
طيب.
نعم. أما الوالدة فلها شأن، الوالدة.
أيوة.
والوالد لهما. نعم. شأن.
نعم نعم.
يجتهد في نصيحتهما.
نعم.
ولكن لا يهجرهما.
أيوة.
الوالدان لهما حق عظيم. نعم. ولو كانا كافرين.
نعم.
لأن الله قال جل وعلا وإن جاهد الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، ثم قال بعده وصاحبهما في الدنيا معروفة، فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفة مع أنهما كافران، وما ذاك إلا لعظم حق الوالدين. فالولد إذا كان أبوه لا يصلي أو أتى بكفر آخر أو أمه كذلك فإنه ينصحهما كثيرا ولا يقطعهما، بل يحسن إليهما ويجتهد في دعوتهما إلى الخير والإسلام والاستقامة، لعل الله يهديهما بأسباب.
يا الله.
وبكل حال يتلطف معهما ويحسن إليهما ويدعوهما إلى الخير حتى يموتا أو يهديهما الله. نعم.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، أخونا من جمهورية مصر العربية أحمد عبد الله أحمد علي يقول إن عندهم في قرى مصر 50% لا يصلون قبل الزواج وخاصة البنات، نسبة كبيرة سماحة الشيخ، ولا سيما أنه يقول إنهن مسلمات.
مثل ما تقدم، إذا كان الزوج لا يصلي والمرأة لا تصلي صح نكاحهما.
طيب.
لأنهما إما مسلمان عند الجمهور أو كافران عند القول الصحيح.
طيب.
فهما مستويان فنكاحهما صحيح، وإنما الخلاف إذا كان أحدهما لا يصلي والآخر يصلي. يعني الآخر مسلم والثاني ليس بمسلم بسبب تركه الصلاة. هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا يصح النكاح كما تقدم، يجب التجديد إذا تاب من لا يصلي.
طيب. ماذا يقول سماحة الشيخ لأولياء الأمور هناك والنسبة كبيرة كما قلت سماحة الشيخ،
نسأل الله أن يهدي ولاة الأمور في كل مكان
يا الله.
وينبغي بل الواجب على والدة البنت وعلى والدتها وعلى إخوتها الطيبين أن يعلموها ويرشدوها ويفقهوها حتى لا تدع الصلاة. وهكذا الشاب ينصح بالوجة ولو بالتأديب ولو بالضرب. إذا كان الرسول يقول اضربوهم على أهل عشر فكيف بالكبير؟ يضرب ويقتل أيضا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لكن من جهة ولي الأمر لا من جهة أفراد الناس. أما الأدب أبوه يؤدب ويؤدبها أيضا، يضربها ويضربه حتى يصليها. أخوهما الكبير كذلك، يقول عمهما إذا استطاع يؤدبهما كذلك. أما القتل فليس لأحد إلا لولاة الأمور بعد الاستتابة.
إذا كان ولي الأمر لا يقيم شأنا لمثل هذه الأمور سماحة الشيخ كيف يتصرف المسلمون؟
ما ليس لهم حيلة إلا هذا النصيحة والتأديب من القادر، لا يقتل
لا يقتل،
بل إنما ينصح ويؤدب إذا كان له قدرة كالأب والعم والأخ الكبير. والمسلمون جميعا ينصحون ويوجهون.
بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من الأخوات المستمعات، هن 5 فتيات، رسالتهن مطولة، ملخصها سماحة الشيخ: يشكين من خلاف أسري بين البنات وأبيهن وجدتهن لأبيهن، نظرا لعدم الاهتمام بالبنات 5، وأصغرهن 22 ولم يتزوجن بعد، فالأب بعيد عن البيت ولا يأتي إلا كالزائر، والأم تفكر في الطلاق، ويرجين التوجيه لو تكرم سماحة الشيخ.
الواجب على أبيهن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلاحظهن ويعتني بهن ويزورهن كثيرا ويتفقد أحوالهن، هذا الواجب عليه، هو مسؤول هو وليهن، فعليه يتقي الله في ذلك وأن يجتهد في تزويجهن إذا خطبهن من يصلح لهن من المسلمين، عليه يجتهد ولو كان ليس بكامل، ولو كان عند شيء من المعاصي ما دام مسلما فإنه يزوجهن، لأن تركهن بدون زواج فيه خطر كبير. فإذا شاورهن وأخبرهن بحاله ورضينا زوجهن، لكن لا يزوجهن بكافر، يزوجهن بمسلم وإن كان هناك شيء من نقص من بعض المعاصي، لكن إذا وجد الطيب، إذا وجد الكفر الذي هو سليم مستور ليس عنده معاصي هو مقدم على غيره، هو الغنيمة العظيمة. لكن بكل حال عليه يعتني ويقدم الأفضل فالأفضل من المسلمين المخاطبين، ويجتهد في الحرص على سترهن وبعدهن عن الفتنة وعن أسباب الفتنة، وعلى جدة كذلك أم الأب أن تساعد في هذا الخير وأن تقول لابنها اتق الله في بناتك. وإذا كان لهن أعمام كذلك ينصحن والد البنات ينصحون والد البنات ويجتهدون في توجيه الخير حتى لا يهمل بناته، هذا الواجب، التعاون على الجميع، التعاون على البر والتقوى. وإذا كانت أمهن موجودة كذلك تنصح أباهن بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن حتى لا يسبب طلاقا، يجتهدن في تجتهد المرأة التي هي أمهن والجدة التي هي أم أبيهن، وهكذا إذا كان لهن عمات أو أعمام يشتركون في هذا الخير.
بارك الله فيكم. أختنا صابرين الصغيرة من ليبيا بعثت برسالة وضمنتها مجموعة من الأسئلة، تسأل أولا عن فكرة الحجاب، وتقول: هل فكرة الحجاب غلط؟ وما رأيكم في زوج ينهى زوجته عن الحجاب؟
الحجاب فيه تفصيل.
طيب،
أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا وجه وكفين هذا لازم عند أهل العلم.
طيب،
وهكذا القدمان عند جمهور أهل العلم عليها سترهما عن الرجال، هذا محل ليس محل خلاف، كون تستر شعرها وبدنها وصدرها وجميع بدنها حتى القدمين هذا واجب على النساء عن جميع الرجال الأجانب، حتى ابن عمها وحتى ابن خالها الأجنبي عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، هذا محل الخلاف. وهكذا قدمان فيهما خلاف يسير، والذي عليه جمهور العلم أن الواجب سترهما أيضا. أما الوجه والكفان فقد نازع بعضنا في ذلك، وقال بعضنا منه لا يجب سترهما عن الأجانب إذا كان الوجه ليس فيه محسنات، لا مكياج ولا كحل ولا شيء من أنواع الجمال الذي تأتي به المرأة يعني مستجلب. وهكذا الكفان إذا كان ليس فيهما شيء من الحلي. قال بعض العلم إنهما ليس بعورة في هذه الحالة، إذا كان الوجه ليس فيهما يدعو إلى الفتنة من كحل أو زينة أخرى، والكفان ليس فيهما سيلة أيضا من حال حلي أو نحوها. هذا قول بعض أهل العلم. والقول الآخر أنهما أيضا يجب سترهما عن الأجانب. وهذا هو القول الراجح. والأدلة على هذا القول كثيرة، لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها جمالا ودمامة، فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب إذا يريد أن ينظر إليها. فالرسول أما أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنة. ومن أدلة على هذا قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كانت الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام إلا بدليل يخصهن، ولأن العلة عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي فغيرهن أحوج إلى ذلك، لأن أزواج النبي أتقى لله وأكمل إيمانا ممن بعدهن. فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك. ولأن الرب عز وجل لم يستثني، لم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق. وهكذا قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق. وأما قوله في أول الآية إلا ما ظهر منها فقد فسره ابن مسعود بأن المراد الملابس التي تلبسها المرأة. وأما ما يروى من عباس وجماعة أن المراد به الوجه والكفان فهذا محل نظر، لأن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بذلك يعني قبل الحجاب، المراد من عباس ما كان قبل الحجاب، وقال آخرون إن مراده بعد الحجاب. وبكل حال فقول ابن مسعود يعالج قبل ابن عباس. فإذا تعارض القولان وجب تحكيم الأدلة والرجوع إلى الأدلة. والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى حكمه وجدناه سبحانه يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن استثنى عليه الدليل. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ثوب تطرحه المرأة على رأسها وبدنها بالستر، ولم يستثني من ذلك الوجه. ثالثا قوله سبحانه: ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، ولم يستثني شيئا. ومعلوم أن الوجه من الزينة بل هو أعظم الزينة، فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفين لحذر من الفتنة. وقد يحتج بعض من أجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي أسماء بنت أبي بكر أختها رضي الله عنها زوجة الزبير، قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قالوا: هذا يدل على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها. والجواب عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أنه ضعيف لعدة علل. العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة بل هو منقطع، لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف. العلة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به. هذه ثلاث علل. وهناك علة رابعة وهي أن الحديث لم يصرح أنه قبل أنه بعد الحجاب، قد تكون هذه القضية قبل الحجاب قبل أن ينزل الحجاب، فلهذا لو صح كان تركت الوجه والكفين، يعني النساء كنا قبل الحجاب يكشف عن وجههن وجوههن وكفهن، هكذا كان قبل الحجاب. وعلة الرابعة خامسة عندي أنها أيضا وجيهة، وهي أنه يستغرب جدا أن تكون أسماء زوج الزبير بن عوام وهي أكبر من عائشة وتفقهت في الدين من تابعي الصديق تدخل على النبي في ثياب الرقاق ترى منها العورة، هذا بعيد على أسماء، هو يدل على نكارة في المتن وأنه منكر غير صحيح، لأن تقواها لله وإيمانها بالله وتقدمها في الإسلام والهجرة كل ذلك يقتضي أن تكون في غاية من البعد عن هذا عن هذه الصفة، والله المستعان. نعم،
نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا. إذا الزوج الذي ينهى زوجته عن الحجاب يعد مخطئا ولا شك،
لا شك أنه غالب، نسأل الله يهدي، قد يكون جاهلا فيعلم.
أيوة
الله يهدي، نسأل الله له الهداية. نعم
اللهم،
لكن لا يلزمها طاعته،
لا يلزمها،
إنما الطاعة في المعروف، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. نعم صلى الله عليه وسلم.
إذن أي مشاكل تنشأ في أسر يوجه بالتزام ماذا لو تكرمتم؟
جميع المشاكل التي تقع بين الأسر،
نعم،
إذا كانت مشاكل لا تخالف النصوص إنما هي عادية بين الناس،
أيوة،
ويكون حلها من طريق اتفاقهم عليها لا بأس، في الأمور العادية والعرف العادي في مآكل أو مشارب أو أنواع الملابس أو ما أشبه ذلك. أما مشكلة قد جاء النص بإيضاحها في كتاب الله وسنة رسوله، قد بينها الله عز وجل أو رسوله، فلا قول لأحد يخالف شرع الله، من قال بخلاف الشرع لا يطاع، إنما طاعته المعروف كالسهور أو التبرج في الأسواق أو وقوع مواقف التهم أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور شرق الله فيها، فالواجب الالتزام بعمل الشرع، فلا يجوز للمرأة أن تتبرج بين الرجال، ولا يجوز لها أن تبدي زينتها، ولا يجوز لها أن تقف مواقف التهم، وهكذا الرجل ليس له يقف مواقف التهم، فالمقصود أن هذه أمور حلها الشرع وبينها الشرع، فالواجب التزام الشرع. نعم
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير،
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.